أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم، أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال فيما يرتبط بالفصل الرابع عندما قال المصنف عليه الرحمة: التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. أشرنا فيما تقدم إلى بحث مهم فيما يرتبط بالفرق بين الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري، ووضحنا فيما تقدم بعض جوانب هذا البحث، وركزنا على مسألة أن النظرية القرآنية في نظرية المعرفة القرآنية والرواية عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعتمد التركيز فيها على أن الوصول إلى الحقائق يكمن في البعد العلمي والبعد العملي أيضا كما أشرنا. فالإنسان أيضا بحاجة إلى تقوى الله، إلى الورع، إلى كذا إلى كذا، للوصول أيضا إلى الحقائق والمعارف وتركيز تلك الحقائق واستقرارها في النفس، وبالتالي كمتعب الروايات الإيمان ليس الإيمان المستودع بل الإيمان المستقر. الآن المصنف عليه الرحمة انتقل إلى مطلب آخر، يعني على ما تقدم. لاحظوا العبارة، قال: فإذا رأى هذا الإنسان أن الحق عز اسمه في كتابه ولسان رسوله وألسنة أوليائه. لاحظوا الإنسان عندما يلحظ هذا اللحاظ يرى أن الحق في الكتاب، أن الله سبحانه في القرآن وألسنة الأولياء، ينسب إلى نفسه أنه رحمن رحيم، خالق، ماذا، مالك، عزيز حكيم، غفور شكور، إلى آخرة. هنا ماذا يريد المصنف عليه الرحمة؟ هنا بحث لطيف من الأبحاث المهمة التي طرحها القرآن وطرحتها روايات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي مسألة ارتباط الإنسان بتلك الحقيقة، ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. عبر ماذا يكون الارتباط؟ هنا يريد أن يشير، لأنه ربط هذا البحث بالبحث المتقدم هو أن الحقيقة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى هو عين التعلق والحاجة والربط إليه سبحانه وتعالى. هذه هي الذي ركزنا عليه، وبالتالي أن هذا هو الحق، وكل ما سواه يعتبر أمر وهمي خيالي كما مثلنا وكما أشرنا. هنا يريد يركز المصنف عليه الرحمة على هذه الحقيقة، أن جهات الارتباط بالله سبحانه وتعالى، جهات الارتباط هي إنما تكون من جهات حقيقية، وجهات الارتباط هي أسماءه وصفاته. يعني الإنسان بفطرته يرتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال حاجاته إليه. فعندما يكون الإنسان مثلا مريض مثلا، يرتبط بأي جهة بالله؟ بأنه الشافي حسبته. عندما يكون فقير مثلا، يرتبط بالله من جهة أنه الغني المطلق، من كونه مثلا يجهل الحقائق يرتبط بالله العلي العليم سبحانه وتعالى، وهكذا. يعني الإنسان بفطرته عندما يرتبط بالله وبتلك الحقيقة، لأن تلك الحقيقة حقيقة لا متناهية، حقيقة ماذا؟ مطلقة، لا يمكن أن يرتبط بالحقيقة بما هي لا يمكن، وإنما يرتبط بالحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال جداول، من خلال أسماء، من خلال صفات لله سبحانه وتعالى. وهذا بحث شريف ومهم جدا. تفتي النقطة، إذن الارتباط بالذات الإلهية لا يمكن، الارتباط بالذات الإلهية أمر محال، يعني أمر محال من أي جهة، يعني اكتناء الذات، معرفة الله بما هو، هذا لا يمكن، لأنه يستلزم أن يحيط المتناهي وجودا بالله متناهي وجود، استحالة عقلية. والقرآن ماذا يقول؟ ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير كما قلنا، ربما أشرنا إلى هذه النقطة مرارا، هذا التحذير ليس تحذيرا مولويا تشريعيا، يعني حرمة تكليفية، حرمة تشريعية، يعني كأنه أنت تستطيع أن تستكنه الذات الإلهية، لكن الله يمنعك كسار منعه عن المعاصي والعياذ بالله. لا تشرب، لا تفعل، لا تقتب، لا تكذب، لا والعياذ بالله. لا لا، هذا الأمر وهون هذا النهي، نهيا ماذا؟ تكوينيا حقيقيا. ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير تحذير تكويني، يعني أصلا لا يمكن إرشاد إلى حكم العقل، هو استعالة أن يحيط المتناهي وجودا كأمثال نحو الموجودات الممكنة، وكل موجود متناهي ممكن، يعني قصد كل ما سوى الله ممكن متناهي في النتيجة، هذا لا يمكن أن يحيط بالله متناهي. فلذلك اقتضت الحكمة والرحمة الإلهية أن يكون هناك في الفطرة البشرية، أن يعرف الإنسان ربه من خلال ماذا؟ من خلال حاجات الفطرية، من خلال حاجات التكوينية، كما مثلنا قبل قليل، أنا إنسان مريض، كيف أتصل بالله العلي العظيم الذات اللامحدودة؟ أرتبط به من خلال اسمه الشافي، فأقول يا شافي اشفني، صحيح؟ أنا جاهل، لكي أعلم أقول يا عليم زدني علما، أنا مفتقر أقول يا رازق، أنا في حيرة أقول يا دليل المتحيرين، أنا في تي أقول يا مثلا يا هادي المضلين، وهكذا. ولكن أنت بفطرتك ما تجيب هذا الاسم في غير، مثلا أنت الآن في حيرة، أنت في حيرة مثلا من أمرك، مثلا عندك مثلا لا سمع الله مثلا دعاوى كثيرة ما تدري وش الحق منها، وأنت تستغيث لي بالله، ماذا تقول؟ تقول يا دليل المتحيرين أغثني. خب ما تجيب في هالموطن اسم يا شافي اشفني، ايش ربط هذا بهذا؟ ما يمكن يعني، أرى. وهذا كاشف عن أن لكل اسم ماذا؟ أثره الخاص ومحتده الخاص، بتعبير الحكماء أو العرفاء، له أثر الخاص، له عطاءه الخاص وما شاكل ذلك. إذا ذي بحث مهم، بحث جدا. السيد العلامة يعطيك صورة أشمل، يقول إحنا بالأمس أو بالبحث السابق كنا نتكلم عن أن هناك حقيقة مطلقة هي الحق سبحانه وتعالى، وجود الحق سبحانه وتعالى، هذا الوجود اللامتناهي، هذا كذا كذا وإلى غير ذلك. هنا يركز على هذا المطلب من هذه الجهة، أنه كيف نحن نرتبط بهذه الحقيقة اللامتناهية، الحقيقة المطلقة اللامحدودة. واضح؟ وذلك هنا يقول بأن الإنسان يرتبط بالله من خلال كون خالق، كون عزيز، كون حكيم، كون غفور، كون إلى غير ذلك. وهذا كما قلت، يقول هذه كلها إشارات حقيقية، ارتباطك أنت بالله ارتباط تكويني حقيقي. نعم هناك من يغفل عن هذه الحقيقة، يغفل مثل المشرك الملحد الكافر، ويتصور أن الشافي له الطبيعة أو ذلك السبب الظاهر، العلاج مثلا، أراد هذا الدواء، والحال أن هذه مظاهر لشفاءاتي ولعطاءات من؟ لعطاءات الله سبحانه وتعالى. ولا الشافي حقيقة هو الله، هذه أسباب ظاهرية، المسبب لها والمؤثر فيها من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أن الله اقتضت حكمته أن يجعل هذا النظام هو، ويتحرك وفق نظام الأسباب والمسببات. الإمام الصادق عليه السلام يقول أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هناك أسباب، الله يقول لك إذا مريض روح للطبيب، إذا جوعان روح للطعام، يقول أنا هيئت لك هذه الأسباب. لكن مع ذلك المؤمن يعتقد هذا ما هي إلا وسائط جعلها الله، والمؤثر حقيقة من؟ هو الله، والدليل الله يستطيع في قدرته وحكمته أن هذا الدواء يعالج هذا المرض، لكن اقتضت المصلحة أن ما يطيب هذا المرض فيسلب الفائدة من هذا الدواء أو حتى هذا الطعام، مهما يأكل الإنسان قد لا يشبع مثلا. واضح؟ ولذلك هذا البحث مرتبط ببحث عظيم وشريف يسمى قديما وحديثا أيضا بعلم الأسماء والصفات الإلهية. هذا علم يدرس مثل أبحاث العقاد والمعارف، كان له كتب هم عند أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، مجموعة مؤلفات قديما وحديثا، وحتى عند العام عندهم كتب في أسماء الله وصفاته، يعني معنى الاسم، شرحه، افترض مبدأ التصور له، كيفية الاستفادة منه، شلون تعاطي معه. علم شريف. حتى أتذكر عبارة للسيد علي القاضي رحمه الله بالعارف المعروف رحمة الله تعالى عليه، يقول علم الأسماء شريف بعد علم التوحيد، يعني من شرافته يكون في هذا المحتل. فعلا كان العلماء قديما يدرسون هذه الكتب كعلم مستقل يسموه علم الأسماء والصفات. ومثلا ملا هادي السبزواري عليها الرحمة صاحب كتاب المنظومة الفلسفية المعروفة، عنده شرح لكتاب من؟ لكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد، دعاء الجوشن أحسنته، اللي فيه 1001 من الأسماء الإلهية. شرح طبعا مو شرح مفصل كله، يعني يأخذ جملة جملة، يعني مقطع مقطع ويتكلم على أنه ولا بحث هذا كله، كل اسم اسم ما شاء الله من المجلدات، وشرحه وكتاب كبير طبعا، الكتاب يمكن 1000 وشوي. أي أهداني وياه شيخ أحمد الغزبوري هذا الكتاب نظرت يتذكر شيخ أحمد قبل 10 سنوات تقريبا، شيخ أحمد يمكن يتسع قديم أي هذا يا مثل شيخ عطين كتاب هذا الكبر أزرق، شفتوه عندي هذا الكتاب لطيف جدا يعني، بس لغة فلسفية صعب، يعني كنت تتفلسف يعني، هو بعده فيلسوف فشرحنا باللغة الفلسفية المعمقة وكذا، يحتاج تحرير، يحتاج انه تبسيط على كل حال، لكن دعاء لطيف شرح الاسماء الحسنى اي مشروع ان شاء الله اي. فكتاب رائع ورائع وراقي جدا، معرفيا ثقيل جدا. هذا دليل يعني، شاهد انا جايب لك الدليل على اهتمام علمائنا اهتمام علمائنا رحم الله الماضين وايد الباقين بمثل هذا البحث، بحث فيما يرتبط باسماء الله الحسنى. إذا السيد علينا نعود للبحث المهم، شوف هذه الحين العبارة تشير إلى هذه النقطة، نقول بأنه هنا عندما كنا نتكلم عن الحقيقة اللامتناهية، الحقيقة اللامطلقة، هذه لا يمكن معرفتها، فيكون الاتصال بها من خلال معرفة بعض أسمائها وصفاتها. لا نستطيع أن نقول نعرف كل أسماء الله وصفاتها، لماذا؟ لأن هم أسماء الله وصفاته أيضا ماذا؟ غير متناهية، لا تتوقع هذه الأسماء فقط، أسماء الله وصفاته أيضا غير متناهي. لماذا؟ لعدم تناهي الذات الإلهية، لا تبع الذات، فالذات غير متناهية فأسماؤها غير متناهية، ما يمكن أساسا. وذلك شوف مثلا بعض مثلا في دعاء الجوشن، كان مثلنا مثال دعاء الجوشن فيه كم؟ 1100 من الأسماء، 1100 من الأسماء الإلهية، 1001 استغفر الله. مثلا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن لله 4000 اسم. هذا البحث زين شرح السنة، تسوي 10 كاملة في أسماء الله. صحيح دي الأبحاث مهمة جدا يعني، مطروحة خب النتيجة، لكن قد يكون عرض والبيان والتدقيق فيها مهم جدا، والناس بحاجة إلى تعريف لله من خلال أسماء وصفاته. طبعا راح نتكلم بعدين، ده صار بحث في رسالة الأسماء، أن لهذه الأسماء مصادق واقعية، وهم النبي وأهل بيته صلوات الله، يعني هم المظاهر التامة لهذه الأسماء. يعني عندما نرتبط بإذن نرتبط بالله من خلال أسماء التكوينية والواقعية والحقيقية. واضح؟ الحقيقية والواقعية. فعلى هذا الأساس نقول في هذا المطلب وهذا البحث، نقول هذا بحث مهم جدا وشريف، وكتب طبعا كتبت فيه وأبحاث وغيره وما شاكل ذلك، ولكن بالنتيجة بعد تبقى مهما أنت تتكلم عن الحقيقة عن المعرفة الإلهية، بعد هذا حتما مقصرون وقاصرون، بعد مو بس مقصرون لقاصرون عن الوصول إلى شيء من هذا المعنى، بقدر ما يمكن لهذا الإنسان الممكن أن يعرف الله من خلال الأسماء. إذن هذه الحقيقة لعدم قدرة الإنسان لمعرفتها، إذن يرتبط بها من خلال الأسماء والصفات الإلهية. واضح إن شاء الله؟ فكما قلت أنت تعرف إذا مرضت تقول يا شافي، إذا جعت مثلا أو كذا تحتاج تقول يا رازق، إذا كنت في حيرة تقول يا دليل المتحير، إذا تريد هداية تقول يا هادي المضل. ولا تقلب الأسماء، ولا تقلب الأسماء بحيث أنه والله تستخدم هذا في غير موطنه. وذلك إحنا معنا في آداب الدعاء، شوف كل حاجة لها أسماءها الخاصة، لا تستخدم هذا في هذا، ولا ما يسد تلك المؤثرية. ولك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في دي الرواية المعروفة، لطيفة هذه الرواية، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا هم دعاء في ذاك الإنسان الذي ادعى للإمام، وعني عند الظاهر المنصور الدوانيق عليه ما عليه، فأنه عندما جاءه وقالها أن في الظهر جو رايهات من اي احسن جعفر بن محمد كان يجمع السلاح لك او كذا ضدك وغيره، فهذا من الواشين يعني. فجاء واخرج وقال هذا سمعك وانت تدري وكذا، فقال قال الامام الصادق واقسم بالله اني انك يعني فعلا انت صادق فيما تقول، قال اقسم بالله الرحمن الرحيم كذا، قال لا قل هكذا اخرج من حولي وقوتي، من حول الله وقوته الى حولي وقوتي ان كنت كذا كذا. فاعطاه الاسماء لي يقسم بها حقيقة في هذه المواطن، وفعلا الرواية هذا موجودة، قسم بهذا القسم فخر ميتا، انتهى إلى جهنم والعياذ بالله. إذن كل اسم له ماذا؟ له إن صح التعبير له موطنة، كيف نستخدمه، كيف نستفيد منه، كيف نتعاطمه. وهذا كما قلت قبل قليل أخواني توهم جايين، أنه كنا نركز على أن هناك علم يسمى علم الأسماء والصفات الإلهية، ينبغي أن ماذا؟ ينبغي أن يتعاطى معها لمعرفتها. ولو تصور أن الكتب موجودة الآن، كتب مختصرة لمعرفة هذه الأسماء كذا كذا، وهو علم شريف. هذا تقريبا جو البحث. السيد العلامة عشان أؤكد هذا المقطع ذكر هذا البحث مفصل وبشكل لطيف في الميزان، نقرأ مقاطع من عنده في المجلد الثامن من صفحة تقريبا طبعا من هذه الآية الشريفة من صفحة 340 وفوق، بحث مفصل ورائع في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. واضح هنا الآية القرآن طبعا نتكلم عن بيانه، أنا شاهدي هنا لأن البحث مفصل ولا أريد أن أدخل فيه، أخذ فقط موطن الشاهد وربما نرجع له في أبحاث أخرى إذا صار مجال توفيق. بعدين في صفحة 349 فصل خاص كلام في الأسماء الحسنى في فصول، جدا بحث شيق. لاحظ أنا أقرأ من هذا من صفحة 349، قال ما معنى الأسماء الحسنى، يقول وكيف الطريق إليها. شوف الآن شاهدنا، الآن شاهد على بحثنا، يقول نحن أول ما نفتح أعيننا ونشاهد من مناظر الوجود وما نشاهده، ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده، يقع إدراكنا على أنفسنا. أول شيء ما ندرك من أنفسنا، وعلى أقرب الأمور منا وهي روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسنا قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسنا وقوانا وأعمال متعلقة بها أول ما يدق باب إدراكنا. يعني مثلا أشوف ألحظ ألمس قواي أدرك من خلالها ألمس الواقع، إذن أدركت نفسي، أدركت هناك قوى لنفسي مرتبطة بالخارج، تشاهد تلاحظ تلمس تشم إلى غير ذلك. هي أول ما يدق باب إدراكنا، لكن لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها. هذا الإنسان يستشعر أن هذه الناس بكاملها بقواها مرتبطة ماذا؟ بغيرها، ولا قوانا ولا أفعالنا إلا كذلك، يعني حتى قوانا وإدراكنا مرتبطة هم بغيرها. يقول فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان، يقول حاجة الإنسان، الحاجة أمر ذاتي فطري فيه، لا يمكن نزع الحاجة عنه، وتجده يحتاج في وجوده، يحتاج في بقائه، يحتاج في ذهابه، في إيابه، في كل تصرفاته. إذن هناك حاجة كاملة وين؟ في ذاته. هذا أول ما يدركه الإنسان أنه محتاج. سبحان الله. وهذا شوف التكوين، الطفل أول ما يأتي سبحان الله ما يتصرف في شيء. سبحان الله. شوف وين يقوم وبو أكل وش يبه ولبس وعطه وشوي شوي 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 أراه. وإذا بعد وصل إلى أراضي للعمر نفس الطريقة، ترى نفس اللي كان يسوي في صغر يسوي في كبر، نفس الكلام. رفض هذا الدنيا سبحان الله. يعني حتى بعضهم يحصل يفقد قواه، يصير مثل الطفل في تحركاته وتصرفاته، يعني في كل شيء يحتاج. حتى في الأكل ما قدر يأكل، في الحركة ما يقدر، في كذا ما يقدر. فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان، يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط به من قوى وأعماله والدنيا الخارجة، وعند ذلك يقضي بذات ما يقوم بحاجته ويسر خلته، وإليه ينتهي كل شيء وهو الله سبحانه. يعني يصل من خلال أنه فعلا محتاج في كل شيء، يصل إلى أن هناك من يرفع له تلك الحاجات. من هو؟ يقول وهو الله سبحانه. ويصدقنا في هذا النظر والقضاء يعني والحكم قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذه المعادلة، المعادلة الوجودية تقوم على هذا، هناك غني مطلق وهناك فقير مطلق. سبحان الله. والفقير المطلق يحتاج إلى الغني المطلق. هذه خلاصة معادلة الوجود هذه. سبحان الله. ما عندك غنيين ولا عندك فقيرين، عندك غني مطلق وكل ما سوى ما هو فقير مطلق. أحسن. عرف. يقول وقد عجز التاريخ، وقد عجز التاريخ، لطيف هذا البحث، وقد عجز التاريخ عن العثور على بدء ظهور القول بالربوبية بين الأفراد البشرية، بل وجده وهو يصاحب الإنسانية إلى أقدم العهود. يعني من فتح الإنسان عيناه على الدنيا، ماذا عيناه على الدنيا؟ وجد أنه محتاج أصلا. حتى مظاهر الربوبية اللي ابتكرها الإنسان وإن كانت باطلة، لكنها تعبر عن مبدأ وين؟ فطري يعيشه الإنسان. فشوف مثلا يعبد الشمس، يعبد القمر. ليش هو يعبد الشمس ويعبد القمر؟ لنزوع فطري أن الشمس تقضي له حاجاته، ترفع عنه آلامه. القمر كذلك. ويرجع دور الأنبياء، ما هو دور التصحيح في المسيرة البشرية؟ دور التصحيح في المسيرة البشرية، لأن هذه اشتباهات يقع فيها الإنسان. يعني اشتباه في المصداق إن صح التعبير، وهذا اشتباه مصداق. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج ويثير لهم دفائن العقول إلى آخره. شوف يثيره، يعني هذا دليل أن هناك بذرة موجودة يثيروها، يهيئوها، يخرجوها من صمتها، من كب من مثلا من 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 كون يفترض بهذا المستوى الى مستويات اعلى في المعرفه ليصل الانسان الى الله سبحانه وتعالى. اذا السيد العلامه عليه الرحمه يركز بان الانسان في هذا المعنى ماذا هو منذ بداياته يدرك انه وين يقبع، يقبع في دائره الحاجه والفقر. الى من؟ الى الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن يقول وقد عجز، ما في أصلا دراسات في الآثار وكذا وجدوا أن هناك بشر من مثلا يرى نفسه يعني مستغني. شوف كل واحد من البشر من أول البشرية هو مدرك لأنه محتاج. فكما قلت قد يعبد الشمس، قد يعبد القمر، قد يعبد الصنم ويعتبر رب لأنه ماذا يرفع حاجاته. وقلنا هذا اشتباه مصداق، وإلا نهدن ونزوع فطري. يقول التي مرت على هذا النوع حتى أن الأقوام الوحشية التي تحاكي الإنسان الأولي في البساطة لما اكتشفوهم في أطراف المعمورة كقطان، يعني اللي يقطنون أمريكا وأستراليا، وجدوا عندهم القول بقوة عالية هي وراء مستوى الطبيعة ينتحلون بها، وهو قوي بالربوبية. حتى روح الآن موجودين ذلك بعض في الأطراف المعمورة، هناك بشر سمعنا تترضى الهنود الحمر أو المتوحشين ذلك اللي ما هم يعني مروا بثقافة وحضارة وغيرها، على بساطتهم عاشوا فيها، لبسهم في أكلهم في كذا، مع ذلك يدركون بأن هناك ماذا قوة عالية هم يرتبطون بها تنجيهم تنقذهم وقت خافهم وقت هلعهم وقت كذا. سبحان الله، وهو قول بالربوبية. وان اشتبه السيد العلامة يقول وان اشتبه عليهم المصداق فالإذعان بذات ينتهي اليها امر كل شيء من لوازم الفطرة الإنسانية، من لوازم الفطرة الإنسانية، لازم فطري غير هذا، ماذا لا يمكن اساسا ان يرتبع الانسان، الامور الفطريه هي ماذا من صميم وذات الانسان اساسا. نعم تضعف وتشتد، اما انها تزول لا تزول اساسا، حجه الله حجه على الانسان في وجوده، انه الله يحتاج لك عليك بهذه الفطره كما يحتاج عليك برسله وباولياء وغيره، انا اعطيتك فطره تجدك نحو الكمال. نعم الإنسان بالمعاصي بالذنوب بالأفكار الهدامة بالوساوس بكذا يضعفها حتى يدسها في التراب بتعبيرنا، هذا هو بيتحمل النتيجة. يقول من لوازم الفطرة الإنسان لا يحيد عنه إلا من انحرف عن إلهام فطرة لشبهة عرضت له، كمن يضطر نفسه على الاعتياد بالسم وطبيعته تحذره بإلهامها وهو يستحسن مبتلية به، مثل يدور هذا السم ويمرضى ومع ذلك شو يصير يتعود عليه، لكن نداء الفطر يقول له اترك هذا ضرر عليك خطر عليك، لكنه يستحسن 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 حتى يستسيق، لكن نداء الفطرة من جانب شو يسوي يمنعه، لكن بعد إذا ما في استجابة شو يصير نداء الفطرة يضعف، لكن يبقى الفطرة لا تزول. خب الآن بحثنا كان هنا، نقول لاحظوا ياي، فهو سبحانه طبعا بحث مفصل يقول إذن الإنسان على هذا يقول فلله، بعد أن يذكر أن الإنسان هو المحتاج والمفتقر، فلله الملك أو الملك، الملك أو الملك بالكسر أو بالصحيح أو بالضم، فله الملك أو الملك على الأطلاق، فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة والعزة وغير ذلك، فهو سبحانه حي قادر عليم سميع بصير، لأن في نفيها إثبات النقص ولا سبيل للنقص إليه، ورازق ورحيم وعزيز ومحي ومميت ومبدأ ومعيد وباعث إلى غير ذلك، لأن الرزق والرحمة والعزة والإحياء والإماتة والإبداء والإعادة والبعث له، وهو السبوح القدوس العلي الكبير المتعالي إلى غير ذلك، نعني بها نفي كل نعت عدمي وكل صفة نقص عنه. يتكلم عن الحق سبحانه وتعالى الآن، لأن السيد عليه الرحمة انطلق من خلال حاجات الإنسان لإثبات ماذا؟ كمالات الحق سبحانه وتعالى اللي بعد نسميها أسماء الله وصفاته كما أشرنا في بداية البحث. بعدين هناك يعني تركيز على هذا المعنى في البحث الرابع، نسب الصفات والأسماء. ما نحن بحث هذا يجينا إن شاء الله، لأن عندنا رسالة الأسماء والصفات رح نتكلم عنها. شاهد موطن البحث هنا أيضا لما نحن فيه، يقول ومن هنا يظهر لتأكيد على هذا المطلب، ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة. إذا أنت ترتبط بالله من خلال ماذا؟ من خلال علمه، من خلال قدرته، من خلال عفوه، من خلال مغفرته، من خلال كذا إلى غير ذلك. واضح؟ أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته، فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه، يعني تفاض عنه سبحانه، بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا يرتفع بعلمه. الله بعلمه يرفع عنا من؟ الجهل. وعجزنا ماذا؟ بقدرته. وذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته. وإن شئت فقل بنظر آخر، هو يقهرنا بقهره، ويحدنا بلا محدودية، وينهينا بلا نهاية. يا حاد كل محدود، يا ناهي كل منتهي. لاحظ يعني باب مقصود النهاية والحد. ويضعنا برفعته، ويذللنا بعزته، ويحكم فينا بما يشاء بملكه، ويتصرف فينا كيف يشاء بملكه، فافهم ذلك. يقول: وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغني ليس يقول يا مميت يا مذل أغنني، شو يقول؟ يا غني أغنني. لاحظ، وإنما يدعو بأسماء الغني والعزيز والقادر مثلا. والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول ماذا؟ يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم، ارحمني واشفني. ولن يقول يا مميت يا منتقم أشافني مثلا. هذا نداء الفطرة. كيف التعقد؟ ولك في الروايات الأدب، شوف أهل البيت سلام الله، في كل لكل حالة دعاها الخاص، أسماءها الخاص. إيش معنى لكل حالة دعاها الخاص؟ يعني لها أسماءها الخاصة. أحسن. شوف في الرزق أدعية خاصة، في طلب العلم أدعية خاصة، في مثلا الزواج أدعية خاصة، في حل معضلة معينة فيها دعاء خاص، وهكذا. واضح؟ يقول: ولن يقول يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني. وعلى هذا القياس والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء يعني والحب، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر على ما حين بيناه، وهو: فتراه يذيل آيات الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية. يعني في آخر كل آية شصر الله يذكر اسم كذا كذا عزيز غفور، كذا كذا رحيم، كذا كذا عليم، كذا كذا عزيز. بعضها باسم، بعضها باسمين، بعضها بأكثر. عرف؟ هذا منه؟ هذا دليل على أنه ماذا؟ مدار هالآية وين فحواها يصير؟ علاقتها بهذا الاسم. وذلك تعبير المناطق، الاسم الأخير في الآية يعتبره الحد الوسط. كان في القياس من الشكل الأول الحد الوسط هو اللي يعطيك حكم، ينقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. تقول زيد عالم، وكل عالم مثلا يحترم مثلا، شو تقول نتيجة؟ زيد يحترم. شوف الحد الوسط أثر. يقول هذه الأسماء في نهاية الآيات الكريمة، هذا الأحد يعني أحد فوائد دراسة علم الأسماء الصفات الإلهية، إنها تكون مفاتيح لفهم القرآن الكريم. أنت الآية ليش كان تفهمها إذا ما فاهم الاسم؟ إيش معنى؟ إيش معنى العزيز؟ إيش معنى المذل؟ إيش معنى الكريم؟ إذا ما عارف أنا معناه، ولو مبدأ التصور لها بالشكل أو بآخر، ما أفهم الآية إيش معناها. لأن بتعبرنا كما قلنا ماذا؟ هي الحد الأوسط في فهم ماذا؟ في فهم الآية. واضح المطلب؟ يقول: فتراه يذيل الآيات الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يفرغه من الحقاء بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده، ويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الوحي. النتيجة: فتبين أن ننتسب إليه تعالى بواسطة أسمائه، وبأسمائه وبواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود. فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله. أنت تشوف الآن غضب الله في البركان، تقول يا منتقم. نقول كذا إحنا قدرة الله، سطوة الله. تشوف مثلا مظاهر جميلة تقول سبحان الخالق الرازق. صحيح؟ وهكذا هذه الأمور التكوينية تكشف لك ماذا عن أسماء الله سبحانه وتعالى. تشوف النملة الصغيرة ذي الجرم اللي يقولوا حنا نشوف الدراسة قبل ما البارحة كنت أقرأ النملة سبحان الله يقول إذا انكسر جزء منها ينمو، إذا انقطع جزء منها فيها القدرة أنها تنمي بقدرة من الله. أنت يدك لو تنقص ما تنمو يدك، لازم ركبوها. هذا النمل ينكسر شيء منها شو يصير؟ سبحان الله فيها شيء كذا اي وفي يعني دراسات عجيبه غريبه. انت لما تشوف هذا تقول سبحان العليم، سبحان الحكيم، سبحان القادر، سبحان المصور. شوف اذا من نمله انت شوف كم اسم انت قد مثلا تنتزل من اسماء الله سبحانه، تكشف لك جمال الله، جلال الله، عظمه الخالق الى غير ذلك. بتشوف انت الجبار شلون يتهاوت ساقطه من عروش، مش تقول سبحان المذل وين ذلك كان وين. تشوف ناس كانوا في السجن وارتفعوا فوق وش تقول سبحان المعز نبي الله يوسف وين كان وين صار سبحان الله. شوف كل حركاتك في الكون هذا من خلال اسماء الله وصفات، تكشف لك جمال الله وجلاله. قال في أقطار عالمنا المشهور: فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم وقدرة وعزة وعظمة وكبرياء، ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات. قلنا وسيط بينك وبين الله، أنت الذات ما تدركها بما هي، هي مستحيلة. ففلك قنوات وجودية تعرف الله من خلالها سبحانه وتعالى. وقلنا ويأتي هذا بحثه مفصل لرفع التباس، إن لله أسماء تكوينية حقيقية هي مظاهره التام، كالنبي وأهل بيته وصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم تعبين الصالح. نحن الأسماء الحسنى، نحن الكلمات التامة. لما توفق تشوف الإمام الصادق عليه السلام بعظمة الله، جلال الله، كمال الله، علم الله، قد تجلت في هذا الموجود. ويكون لك وسيط بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى، يربطك بالله سبحانه وتعالى. نحن لو نشوف إن شاب عبقري في الرياضيات يجيبون في ذلك القناة عند العباقر هذا العمر مع 15 سنة 10 سنوات ويجيب لك على أدق المعادلات سبحانه. شوف هذا صار وسيط بهالمستوى. شوف يعني شيء من علم الله وين؟ هل في هذا نجي استعداد مثلا؟ هذا رايد على ذلك. فكيف نر على فكيف نستكثف الأهم المعصومين سلام الله عليهم اللي هم استعداداتهم أكمل الاستعدادات وأتم الاستعداد، فتفاض عليهم أكمل الكمالات الإلهية، فيكون بحقهم وساط بين الله وبين خلقه. وهذا بحث مهم جدا فيما يربطنا بالله من خلال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبالتالي يقول: ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها. هذا يعني فقط عرض، يعني في هناك أبحاث إن شاء الله في نفس ما يذكر السيد العلامة في المجلد الثامن من صفحة 341 وما فوق، إن شاء الله ربما رح نرجع له في بعض الأبحاث. حين هذا تقريبا روح المطلب يتضح من كلام السيد العلامة وين؟ في الميزان. واضح إن شاء الله البحث. قال الحين نقرأ العبارة فقط الآن. قال: فإذا رأى هذا الإنسان أن الحق عز اسمه في كتابه ولسان رسوله، يعني عندما يقرأ القرآن ويقرا رواية النبي وأهل بيته وألسنة أولياءه، ينسب إلى نفسه أنه رحمن رحيم، خالق، مالك، عزيز، حكيم، غفور، شكور، وأن له كل اسم أحسن، ولله الأسماء الحسنى، يعني أحسن وأعلى وأجمل الكمالات عند من؟ عند الله. وأنه منزع عن كل قبيح ونقص. وهذا الإنسان يعلم أن هذه معان حقيقية ونسب وإضافات ماذا؟ ثابتة، تنتزعها تشوفها واقعية، مو أمور اعتبارية. الاسم أمر حقيقي يكشف عن، يعني قصد أنه يكشف عن أمور حقيقية، أيقن بلطف القريحة وسلامة الذوق. هذا الإنسان يعني أن هذه النسب أنحى قيام ذوات الموجودات بالحق عز اسمه. فأنت عندما تقول خالق يعني هذه الذات الموجودة الممكنة ماذا؟ مخلوقة لمن؟ لتلك الذات. لما ترى هذا مثلا مشافة، إذن هو مشافة من خلال ماذا؟ من خلال تلك الذات القنية أفاض عليها الشفاء. عندما تجد هذا الإنسان مثلا مستمر في بقائه، إذن هو مفتقر إلى الله في بقائه كما كان محتاجا إليه ماذا؟ في حدوثه. واضح. وسلامة الذوق أن هذه النسب أنحاء قيام ذوات الموجودات بالحق عز اسمه وقيامه سبحانه بذاته، ثم أكد له ذلك شهود الحق سبحانه على كل شيء بحسب خصوص ذاته. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد هنا بمعنى شاهد، مو الشهيد الاصطلاحي، شاهد يعني الله سبحانه وتعالى هو المشهود في كل شيء، هو الشاهد على كل شيء. يعني أنت تدركه من خلال آثاره، من خلال ماذا اللي حين تكلمنا عن أسماء وصفاته. هو الله الشاهد، الله هو الواضح، هو الله الظاهر. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ وهذا بحث الآية، بحث تفسيري في محله. ثم قرره على ذلك البرهان اللي تكلمنا على الآن، فإن النسبة الحقيقية الثابتة بحسب ذات الشيء كخلق الحق سبحانه، الله خالق وملكه لذات الشيء، هم هذا الشيء مملوك ومخلوق ومعلوم ومفتقر إلى الذات الإلهية، يجب أن تتحقق في مقام الذات. طبيعي أنت لما أنت شوف تلحظ آثار العلم في مخلوقات الله، حتما العلم وين؟ عند الله في أعلى المراتب، وهو عينه ذاته وفوق كل ذي علم عليم، لأن كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. ويستحيل أن أجد مخلوقات الله فيها علم وقدرة وحياة والله فاقد لها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا من أفاض هذه الكمالات الإلهية؟ إذن الذي أفاضها ذلك الموجود الذي صفاته عينه ذاته، الذي هو كل الكمال وكل الكمالات كلها كلها. يجب يقول أن تتحقق في مقام الذات، وحيث إنها وجودات رابطة، يعني الممكن ممكن وجود رابط يعني متعلق مفتقر إلى الذات، وحيث إنها وجودات رابطة فلا تتحقق إلا مع طرفيها. وجودات الرابطة متحقق إلا مع طرفيها، يعني مع الحق سبحانه وتعالى. فالمنسوب إليه متحقق هناك بالضرورة، فالمنسوب إلى الله ماذا؟ متحقق بالضرورة. صفات الله المنسوبة إليه عند الله ماذا؟ بالضرورة، لأنه يستحيل أن يفقد الله هذه الكمالات. فبالضرورة إحدى الذاتين قائمة بالأخرى. تقول هذا مخلوق، إذن ذاك خالقه، هذا معلوم، هذا هو العالم الله سبحانه وتعالى، هذا مفتقر، إذن ذاك الغني المطلق. فحتما واحدة هذه الموجودات الرابطة مفتقرة لذلك الوجود الغني. فبالضرورة إحدى الذاتين قائمة بالأخرى، وإلا لزم وحدة الاثنين وهو محال أن يكون بمعنى واحد، محال. لا عندنا كما قلت معادة الوجود تدور على هناك الغني المطلق وهناك الفقير المطلق، حقيقة مو حقيقة واحدة، الغني هو الفقير والفقير هو الغني، لا يمكن. الغني غني والفقير فقير، الواجب واجب والممكن ممكن، فلا ينقلب هذا إلى هذا، نستجير بالله. وإلا لزم وحدة الاثنين وهو محال. فملك الحق سبحانه للموجودات نحو قيام ذاتها به سبحانه. إيش معنى الله إيش معنى أن الله ماذا؟ مالك. تقول يا مالك، يعني كل ما سوى ماذا؟ قائم به، متعلق به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم ماذا يعني؟ يعني القائم بذاته والمقوم لغيره، كل غيره قائم به، هذا معنى القيوم، فهو المالك لها كذا إلى آخره. قال فملك الحق سبحانه للموجودات نحو قيام ذاتها به سبحانه، وكذلك سائر النسب والمعاني فافهم، يعني كون العالم، كون القادر، كون الخالق، كون الرازق، كون كون كون، كلها هذه هي في هذا المعنى، وكذلك سائر النسب والمعاني فافهم. هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال الروايات الدالة على أن تعالى واحد لا بالعدد تأتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.